بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم دوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب يوم الجمعة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة نصيحة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بيوم الجمعة، ونقف في هذه الحلقة على جملة أخرى من الآداب في هذا اليوم المبارك. وحديثنا عن أدب لعله من أهم الآداب المتعلقة بيوم الجمعة، وهو الإنصات والانتباه للإمام، وذلك لأن استماع الخطبة والموعظة في يوم الجمعة من أهم مقاصد الجمعة. ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى تقضى صلاته إلا كانت كفارة لما قبله من الجمعة. ولعل هذا الأدب من أهم الآداب التي لا بد أن نقف على أهمية هذا الأدب، وذلك لأن من أهم مقاصد هذا اليوم المبارك هو موعظة الناس وتذكيرهم، فركن الخطبة الأعظم هو تذكير الناس، وذلك إما بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتذكيرهم في الله بذكر ما أعده الله جل وعلا للطائعين وما توعد به للعاصين. فإذا الخطبة لها مقاصد، ولا تتحقق هذه المقاصد إلا بالاستماع والانتباه، فكل ما مضى من الآداب إنما هو توطئة لهذا الأدب، فالتبكير والاغتسال والتطيب والإقبال بالوجه على الإمام واستقباله بالوجوه والتحلق حوله، كل هذه الآداب لأجل أن نصل إلى هذا الأدب، وهو أن ننصت للخطيب إذا تكلم، وإلا صحيح وتذكيره، وهذا يتحدث مع هذا وهذا يعبث بهذا، فما فائدة كلام الخطيب ونصحه وتوجيهه؟ كذلك أيضا انصراف المستمع عن المتكلم وهو الخطيب فيه إشعار بعدم احترام هذا الخطيب، وعدم تعظيم هذا اليوم المبارك، وعدم تعظيم النصيحة والتوجيه. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله في هذه الآية الخطبة والصلاة. إذن هذا الأدب من أهم الآداب في يوم الجمعة، ويتعلق بهذا الأدب أيضا آداب أخرى، منها عدم اللغو والكلام مهما قل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. الله أكبر، شيء يعني يجعل الإنسان عندما يحضر لسماع الخطبة كأنه جسد حاضر سلبت منه الروح لا يتحرك أبدا، وإنما قلبه مع الخطيب وجسده ونظره مع الخطيب، فكأنه يتقبل ما يسمعه من الخطيب كأنه حاضر ليعمل بهذا التوجيه الذي يوجهه إليه الخطيب. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وهذا الحديث يحسنه بعض أهل العلم، فينبغي لمن يعني خرج أن يخرج كذلك أيضا ومعه أبناؤه معه ليحضروا المسجد، مؤكدا عليهم الأمر بالإنصات للإمام وعدم الكلام أثناء الخطبة. وأيضا مما يتصل بهذا الأدب عدم العبث والحركة ولو بلمس الحصى، فإن ذلك من اللغو، بل يجب على المسلم لزوم الهدوء والسكينة حال الخطبة، ويدخل في ذلك الإفراط في الحركة لغير ضرورة كفرقعة الأصابع والعبث بمحفظة النقود في الجيب. والأمر يعني الذي استفحل وانتشر عند بعض الناس، وهذا مما يحزن، أن يحضر الحاضر إلى خطبة الجمعة بجسده، وأما قلبه فإنه مع الهاتف يعبث بالهاتف غير ما عبث. والأدهى والأمر من ذلك أنه يفتح المقاطع في أثناء الخطبة، وربما خرجت أصوات منكرة أثناء فتحه لهذه المقاطع، وهذا ما شاهدناه بعين عيوننا وبسماع آذاننا، فرأيناه حاضرا من بعض المصلين هداهم الله يفعل هذا الفعل، وهذا من أعظم العبث وإشغال الناس أيضا. يعني ليس خطورة هذا الأمر تتعلق بالذي يفتح هذه المقاطع، وإنما في العبث بالهاتف مفاسد كثيرة، من هذه المفاسد أن هذا يعد من هذه المفاسد أن هذا يعد لغوا في خطبة الجمعة. ومن ذلك أيضا أنه يشوش على الحاضرين، يشوش على الحاضرين فلا يستطيع التركيز مع خطبة الجمعة مع مثل هذا العبث. ومن ذلك أيضا أن هذا يجرئ آخرين لكي يفعلوا مثل هذا الفعل، فعندما يدخل الداخل ويرى هذا يعبث بالهاتف وهذا يعبث بالهاتف وهذا يعبث بالهاتف، وكأنهم لم يحضروا لخطبة الجمعة وإنما حضروا لمجلس يسامرون فيه ويشاهدون فيه هذه الأجهزة من غير ما مبالاة لما يقوله الخطيب. فإذن هذه مسألة مهمة لابد أن تكون حاضرة، وأن تكون النصيحة أيضا كذلك موجودة، ولكن من تعظيم خطبة الجمعة أن الناصح لا ينصح في أثناء الخطبة حتى يكون كله وجله وقلبه مع الإمام، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت. وكم من كلمة في أنصت، ليس فيها إلا هذه الأحرف القليلة، ومع ذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك لغوا في أثناء خطبة الجمعة. إذن لابد أن نتواصى بالحق وأن يوصي بعضنا بعضا بالنصيحة وبيان ما الواجب على من حضر خطبة الجمعة من الاستماع وعدم العبث بأي شيء. لا تعبث لا بهاتفك ولا بثيابك ولا بقطرتك ولا بفرش المسجد ولا بغير ذلك، وإنما يكون قلبك وجسدك حاضرا مع خطبة الخطيب حتى تستمع إلى هذا العلم النافع الذي يطرحه الخطيب فتتقبله بنفس طيبة مباركة، ويكون لك طريقا للعمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا حسن الاستماع وحسن العمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة شيخنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجب أن أقصر الصلاة في السفر إحياء للسنة أو يجوز أن أصلي الصلاة تامة؟
الحمد لله، القصر في السفر عزيمة من العزائم، وهذا من الأمور المؤكدة في الشرع، وذلك قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت في السفر وزيد في الحضر. فالقصر في السفر من العزائم، ولم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قط، فما أتم النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر ولا عمر في سفر، وإنما كانوا يقصرون في السفر. والله جل وعلا قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولكن بإجماع أهل العلم، من صلى صلاة تامة فإن صلاته صحيحة، فمن أتم صلاته فصلاته صحيحة بلا خلاف بين العلماء. ولكن الأولى والأحرى والعزيمة في ذلك هو أن المسافر ما دام مسافرا فالأصل في صلاته قصر الصلاة الرباعية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: يعمل في مطعم في طبخ الطعام وتقطيع البصل، يقول: تكون رائحتي غير طيبة، هل يجوز أن أذهب للصلاة في المسجد أو أصلي في المطعم؟
الثوم والبصل من الأمور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل منها أن يبتعد عن جماعة المصلين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، وفي لفظ مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وليس معنى ذلك حرمة الأكل من هاتين الشجرتين وما له رائحة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم له الكراث فلم يأكل عليه الصلاة والسلام، فتلكأ بعض أصحابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل، فإني أناجي من لا تناجي. إذن فمن أكل من هاتين الشجرتين أو أي طعام له رائحة يتأذى منه الإنسان فإنه لا يشهد مع الناس صلاة الجماعة. ولكن ها هنا الأخ السائل يذكر أنه لا يباشر الأكل وإنما التقطيع، وفي هذه الحال ينبغي أن يهيئ لثياب صلاته غير الثياب التي يطبخ فيها، فيكون عنده ثوب للصلاة آخر قد وضعه واستعد به وتهيأ به للصلاة، فإذا جاء وقت الصلاة فإنه يطيب يده ويغسلها وينظفها مما علق بها من الرائحة، فيزيل ما يستطيع من الرائحة من جسده، وهناك أنواع من الطيب تعطر الجسد ويكون وتكون رائحة الجسد بها طيبة، فيزيل بقايا ما يظهر ما يبقى من تقطيع البصل، ويكون قد أعد لصلاته ثوبا آخر غير الثوب الذي أعده لطبخ الطعام. إذن هناك حل لهذه المشكلة بحمد الله، وكلما اجتهد في تهيئة نفسه للصلاة وتهيئة ثيابه فإنه يوفق إن شاء الله، وبعد ذلك تقاس الرائحة بما يقاربه من ممن يصلي معه، فإذا علم من خلال اتخاذه لمثل هذه الإجراءات أنه لا توجد رائحة أو توجد رائحة لكنها لا أثر لها قد ماتت مع التنظف واستعمال العطر، فإنه هنا يتخذ مثل هذه الطريقة طريقة له لكي يحرص على أن يجمع بين أدائه لعمله وأدائه للصلاة من غير إضرار بالمصلين وبالملائكة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
جزاك الله خير شيخ.
وياك الله يحفظك.
أرحب بالشيخ سالم.
حياك الله.
الله يحفظكم يا شيخ. شيخ، سؤال الأول عن الصفوف في المسجد. نعرف أن فضل الصف الأول، فهل معناه الشيخ أن كل صف يكون اللي في الأمام أفضل من الخلف؟ يعني مثلا الصف الثاني أفضل من الثالث وهكذا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الشيخ متعلق بنفس السؤال، الشق الثاني من السؤال، الـ لما الواحد مثلا يشوف أن الصف يبدأ من الوقوف في النص خلف الإمام، لأن بعض نلاحظ مرات الصف الثاني الناس أنا أشوف الفترة الأخيرة يصطفون من اليمين لليسار، يعني مع أني أعرف أن من النص المفترض، يعني فأبغى أعرف هاي الشغلة. السؤال الثاني الشيخ أو الثالث عن الوضوء. إذا ما انتقض الوضوء الشيخ من الصلاة إلى الصلاة الأخرى، فصحيح أن مثلا الواحد يجوز يصلي بالوضوء لأنه ما انتقض، بس هل الأفضل أنه يتوضأ؟ يعني إذا توضأ يكون أجر أكثر. والسؤال الأخير عن الركعات السنة الشيخ. أنا قبل من زمان كان في إمام مسجد الله يذكره بالخير كان دائما يصلي سنة العصر أو حتى الظهر يصليها بأربع ركعات بتسليمة واحدة، فقلت يمكن هذا هل هو في أحد المذاهب يمكن الحنفية أو شيء، وهل هو هذا الأفضل؟ يعني أنا في الغالب مثلا قبل العصر أصلي الأربع ركعات بتسليمة واحدة، فهل هذا هو الأفضل؟
إن شاء الله. والله جزاك الله خير محمد، الله يحفظك يبارك فيك، تسمع إن شاء الله الرد. جي فضل الشيخ سؤال محمد بالنسبة له، يقول فضل الصف الأول. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني جاء الفضل وذكر أنه أفضل من غيره، لكن يقول هل الصف الثاني أفضل من الثالث والثالث أفضل من الرابع وهكذا؟
الحمد لله، التبكير إلى الصلاة والمسابقة إلى الصفوف الأولى مما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليه، بل قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي أنهم يحصل بينهم التنازع في الأذان وفي الصفوف الأولى حتى لا يفصل هذا الخلاف إلا من خلال القرعة، وهذا يدل على أكدية الصف الأول، وكذلك أيضا الصفوف الأولى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى، وفي لفظ الصفوف المقدمة، وجاء في الحديث ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ويدل على ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن صفوف النساء أن شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، بخلاف صفوف الرجال، فخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فهذا يدل على أن الصف الثاني مقدم على الصف الأول، والثالث مقدم على الصف الرابع، وهكذا. وهذا التبكير لا شك أن له ميزة وأهمية، حيث أن التبكير إلى المسجد دليل على المسابقة إلى الخير والمسارعة فيه. والله جل وعلا قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقول تعالى في قول موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. فكون الإنسان يتقدم ويحرص على الصفوف الأولى دليل على حرصه على الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بأن الصفوف الأولى مقدمة على الصفوف المتأخرة.
أيضا فالشيخ ذكر أن الصف يبدأ من المنتصف، لكن يقول لاحظ البعض يبدأ الصف من اليمين، هل هذا جائز؟
نعم، هذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين هداهم الله، وخصوصا مع هذه الجائحة التي وضعت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عنا وأن يشفي مرضى المسلمين. مع هذه الجائحة وضعت العلامات التي يقف فيها المصلين، فلذلك عندما يأتي الحاضر يأتي أول ما يأتي فيعلم أنها هنا موقف للصلاة فيقف ولو لم يكن في أول الصف، وهذا خطأ، لأن توسيط الصف مطلوب شرعا، لأن توسيط الصف فيه أمرين مرغب فيهما في الشرع. أما الأمر الأول فهو جمالية الصف، فكون الصف صفا معتدلا مستقيما متوسطا هذا أمر يرغب فيه الشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف أي يعدلها، وأمر بتلاص الصف، وأخبر عليه الصلاة والسلام عن فضل الصفوف الأولى، كل ذلك عناية بصف المسلمين. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهذا البنيان عندما يبدأ البنيان دائما يبدأ من الأساس ويبدأ من التوسيط، ثم بعد ذلك يتشعب الصف يمينا وشمالا. فإذا الناحية الأولى هي ناحية جمالية في أن الصف لابد أن يكون صفا يسر الناظرين، لا يكون هذا الصف متباعد، لا يكون هذا الصف مفترق، لا يكون هذا الصف فيه الفجوات، لا يكون هذا الصف أعوجا. الناحية الثانية وهي الناحية المأمورة بها شرعا وتتحقق غاية التحقق من خلال توسيط الصف، وهي التراص في الصف، إذ لا يمكن أن يتراص الصف إلا بأن يأتي ذات اليمين إلى ذات الشمال وذات الشمال إلى ذات اليمين، بمعنى أننا إذا أردنا أن نحقق تراص الصف فمن يكون في الجهة اليمنى من الإمام يأخذ شيئا فشيئا إلى جهة اليسار إلى جهة الشمال حتى يرص الصف، وكذلك من كان على جهة يسار الإمام فإنه يأخذ ذات اليمين قليلا قليلا حتى يتراص الصف. وإلا لو كان الذي في اليمين أخذ اليمين حدثت الفرجة، وكذلك أيضا الذي في الجهة اليسرى أخذ الجهة اليسرى فإنها تحدث الفرجة، ولكن هذا التقارب هو الذي يحقق تراص الصف، وهذا لا يتأتى إلا إذا بدأ الصف من الوسط. فتوسيط الصف يحقق المقصود من تراص الصف على وجه صحيح كامل من غير أن يكون ذلك فيه خلل. فإذا هذين جانبين مهمين يتحقق من خلالهما أهمية توسيط الصف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضيلة الشيخ سؤال محمد يقول: إذا توضأ ولم يمتقض وضوءه للصلاة الأخرى، هل الأفضل أقول أن أجدد الوضوء ويكون أجري أكثر، أو يقول أن الأجر لا يختلف؟
الأجر لا شك أن الأجر يختلف، فالطهارة للصلاة والوضوء هو تكفير للخطايا ورفعة في الدرجات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديث كثيرة فضل الوضوء عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: لو أن رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ المرء فغسل يده خرجت خطايا حتى تخرج من تحت أظفاره، وإلى آخر الحديث. فالوضوء له فضائل كثيرة، فهو سبب لرفعة الدرجات وتكفير الخطايا. وفي الحديث الآخر: ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يخرج من بيته إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وهذا فيه التطهر للصلاة، بل ليس مجرد التطهر وإنما إحسان الوضوء. وأيضا في حديث بلال رضي الله عنه: إني ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ركعتين، لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع خشخشة عليه في الجنة، فأخبر بأنه ما توضأ وضوءا إلا صلى بعده ركعتين. فكل هذه الفضائل تدل على أن تجديد الوضوء وإحسانه مما أمر به الشرع. ولكن إذا توضأ ولم ينتقض هذا الوضوء وصلى به ما شاء من النوافل أو من الفرائض، فإن الصلاة صحيحة، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال محمد عن يقول: راتبة الظهر القبلية، يقول: لاحظ البعض يصليها بتسليمة واحدة 4 ركعات متصلة بتسليمة واحدة، كذلك يقول العصر، فيقول: ما الأفضل، هل نصليها ب4 ركعات متصلة بتسليمة واحدة، أو الأفضل يقول أن نصليها ركعتين؟
هذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم في صفة هذه الأربع. فصفة هذه الأربع فيها خلاف بين أهل العلم على 3 أقوال. القول الأول وهو القول الأظهر وهو الراجح، وعليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يسلم من كل ركعتين، فصلاة الليل والنهار مثنى مثنى كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالحالة الأولى أو القول الأول أن يصلي 4 ركعتين بتسليمتين، كل صلاة منفصلة عن الصلاة الأخرى. هذا هو القول الأول وهو القول الأرجح والله أعلم. وهناك قولين آخرين، فالقول الثاني أن 4 تصلى بتسليمة واحدة، وروي ذلك في حديث، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث أن تصلى 4 تشبه صلاتها صلاة الظهر أو العصر، ف فيفصل بينهن بالتسليم على الملائكة والنبيين. وهذا الحديث حديث صحيح ولكنه محمول والله أعلم على التسليم، فإن الصلاة الإبراهيمية هي من جملة ما تختم به الصلاة، فيفصل بينهما أي بين الصلاتين بالسلام على النبيين، فيحمل هذا الحديث على التسليم، التسليم من الركعة الثانية وليس وصل هذه الركعة الثانية بالركعة الثالثة. إذن هذه ثلاثة أقوال في المسألة، وما ذكره الأخ السائل من هذا من هذه الصفة وهي الصفة الثانية بأن تصلى أربع بتسليمة واحدة، قد روي في حديث ولكن هذا الحديث لا يصح والله أعلم، فنبقى على الأصل وهو التسليم من كل ركعتين والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 66888، يقول فضل الشيخ هل يجوز أن أكمل بناء مسجد من مال الزكاة؟
الأموال الزكوية قد بين الله جل وعلا صرفها، فقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فمصارف الزكاة مصارف محدودة حددها الله جل وعلا في كتابه، وهذه المصارف متى ما حددها الشارع فليس لأحد من الناس أن يتصرف في الأموال الزكوية فيصرفها في غير ما أمر الله جل وعلا به من مصارف. وبناء المساجد ليس داخلا في أحد هذه المصارف، فلا يصح إخراج الزكاة في بناء المساجد، وإنما تبنى المساجد من ماذا؟ من أموال الصدقات ومن تبرعات المحسنين، ولا تبنى من أموال الزكاة، لأن أموال الزكاة تصرف في هذه المصارف التي حدد الله جل وعلا في كتابه والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، مشتركي اتصالات. نفاض الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فاض الشيخ هل ورد أن الجن يأكل العظام، عظام الطعام المتبقي؟ فيقول إذا كان يعني هذه المعلومة صحيحة كيف يأكل العظام، ويقول قد يعني سميت عليه قبل الأكل.
نعم، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العظم هو زاد إخوانكم من الجن، فقال عليه الصلاة والسلام لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، أوفر ما يكون لحما. فالطعام إذا أكله الإنسان وسمى عليه وبقي عظما فإنه يكون زادا لإخواننا من الجن، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أن يستجمل المرء بروث أو عظم، وقال أما العظم فزادوا إخوانكم من الجن. ولذلك إذا أكل الإنسان وسمى فإن هذا الطعام الذي أكله ينتفع منه الجن فيجدونه أوفر ما يكون لحما والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ هل يجوز أن أعطي أختي من زكاة مالي إذا كان زوجها لا يعمل؟
الزكاة قد بين الله جل وعلا مصاريفها كما ذكرنا في السؤال السابق قبل قليل. فالله جل وعلا حدد مصارف الزكاة فقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فلا بد أن يتحقق في من أردنا أن نعطيه أحد هذين الوصفين أن يكون فقيرا أو مسكينا. والفقير هو من لا يجد كفايته أو نصف الكفاية، والمسكين هو الذي لا يجد تمام يجد نصف الكفاية ولا يجد تمامها. فكل من الفقير والمسكين مستحق للزكاة، غير أن هذه الزكاة لا تعطى لمن كان به هذين الوصفين إذا كان أصلا أو فرعا. فلا يجوز إعطاء الزكاة لوصول الإنسان، فلا يعطيها لوالده أو لجده، وكذلك أيضا لا يعطيها لفرعه وهو الابن أو ابن الابن. فهؤلاء الفروع فروع الإنسان لا يعطون من الزكاة، لأن الزكاة إنما تعطى للفقراء والمساكين مما لا يجب على الإنسان أن ينفق عليه. أما الأخت والأخ فإن هؤلاء لا يجب على الإنسان أن ينفق عليهم، إذ ليسوا هم من الآباء وليسوا من الأبناء، فيجوز أن يعطي الإنسان زكاته لأخيه أو أخته، وإن كان ترك ذلك هو أولى وأحرى، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
لو سمحت، إذا واحدة عليها عدة مثلا عدة وفاء 4 أشهر وعشر أيام لم تأخذ هذه العدة، هل تقدر تبدلها بكفارة أو بصيام أو شيء؟ ولا تقوم بالعدة يعني.
ما هو السبب الذي منعها يعني من ترك العدة؟
يقول يعني عندها شغل وعندها تشتغل ما تقدر.
يعني انتهت مدة العدة، لم تجلس في العدة.
لا لم تجلس العدة يعني بوفاة، بس ما جلست في العدة، قامت وأخذت.
لا يعني
معذورة وما غير على
تجارة. لا
ما عنده عذر، عنده تجارة، تقول ما 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 تقدر تأسس العدة. هل تؤثم أو عليها بديل شيء؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب على سؤال أخ أحمد، يقول امرأة توفي زوجها لم تجلس في العدة حتى انتهى وقت العدة، يقول هل عليها كفارة؟
قبل أن نجيب على هذا السؤال، بقيت تتم في آخر السؤال المتعلق بإعطاء الزكاة للأخ أو الأخت. الأصل كما ذكرت أنه يجوز الإنسان أن يعطي زكاته لأخه أو أخته، لأنها هؤلاء لا تجب على الإنسان نفقتهم، لا تجب على الإنسان نفقتهم، فيجوز أن يعطيهم من الزكاة. ولكن قلت أن ترك ذلك أولى، أقصد بذلك أنه يعطيهم من حر ماله ليس من زكاته، لأن الزكاة إنما هي أوساخ الناس. الزكاة هي مال يدفعه الإنسان يطهر به ماله الذي دخل عليه، فلذلك لا يختار لأقاربه إلا أطيب ما عنده من المال، وهو المال الذي يكون من حر ماله. ولكن إذا أعطاهم من الزكاة فإنه مأجور على ذلك، مأجور بأجرين، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.
جزاك الخير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ أحمد، بالنسبة للمرأة التي توفي زوجها لم تجلس في العدة حتى انتهى وقت العدة، هل عليها كفارة؟ ذكر فضيلة الشيخ أن عندها تجارة فيعني لم تستطع أو لم تجلس بهذا السبب أو لهذا السبب.
فالحقيقة يعني كنا نود أن يكون السؤال بأوضح من ذلك، لأن المرأة إذا لم يوجد هناك من ينفق عليها واحتاجت للخروج أثناء العدة لأجل تحصيل مصالحها إن لم يكن هناك أحد يقوم على مصالحها، فخروجها في هذه الحال لا حرج فيه، ولكن تخرج بالنهار لا تخرج بالليل. فلذلك في الحقيقة يعني نذكر المسائل المتعلقة بالإحداد وهي الواجب عليها، فربما الأخت قد التزمت ببعض الأشياء وتركت البعض، فإذا تركت التعرض للخطاب وابتعدت عن لباس الزينة وابتعدت عن الطيب في البدن وفي الثياب وابتعدت كذلك عن الخروج لغير حاجة وكان خروجها لأجل الحاجة ولزمت بيتها إلا عند حاجتها مثلا للعمل، فهي قد التزمت بالعدة. فهناك عدة وهناك إحداد، فالعدة هي تربص هذه المرأة طوال أربعة أشهر وعشرة أيام لا تنكح فيها، والإحداد بترك الزينة وترك الطيب وترك الثياب الملونة وكذلك ترك الاكتحال ونحو ذلك مما يقع زينة في البدن. فإذا تركت هذه الأمور فهي قد التزمت بالإحداد، قد التزمت بالإحداد، والإحداد فريضة. الله جل وعلا قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذا التربص مأمور به شرعا وهو من الفرائض حفاظا لحق الزوج وإشعارا بأهميته، ولذلك المرأة تعتد. إذن فإذا كان خروج هذه المرأة لعذر صحيح وهو أنها لا تجد أحد يقوم على مصالحها وكانت تخرج بالنهار وخروجها صحيح، وعلى فرض أنها عصت في ذلك فكان هناك من يقوم على مصالحها ولكنها لم تأبه وإنما خرجت نهارا وخرجت ليلا ولم تعتبر العدة، كما هو حال بعض النساء هداهن الله، يعني تظن أنها إذا بلغت مثلا 50 أو 60 سنة فلا يكون الإحداد فرضا عليها، وإنما الإحداد كما هو عند بعض الناس عند بعض النساء أن الإحداد يكون فقط للمرأة الشابة، أما المرأة الكبيرة في السن والتي بلغت 60 و70 سنة هذه ليس عليها إحداد، وهذا خطأ. فإذا فعلت ذلك وهي عالمة بذلك فهي عاصية وآثمة بهذا الفعل، وليس هناك من كفارة في ذلك إلا التوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى. وعندما يعني نذكر هذا الأمر وهو التوبة والاستغفار، وكأن بعض الناس عندما يسمع هذه الكلمة يظنها سهلة أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفره. التوبة الحقيقية لابد أن يكون فيها ندم، فإذا لم يستشعر الإنسان ماذا يقول؟ ماذا أستغفر الله، انتهى الأمر، ولا يحس بعقوبة هذا الأمر الذي فعله ولا يحس بعظم الذنب الذي ارتكبه، فهذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى حق التوبة. ولذلك أمثال هؤلاء لو عرض لهم عارض آخر قالوا نفعل ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فلم يتحقق فيهم الندم ولم يتحقق فيهم إحساسهم بجرم ما فعلوا. وكذلك أيضا من خطورة هذا الأمر ما يدريك أن التوبة قد قبلها الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان صاحبه قد اتقى الله جل وعلا فيه، كما قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. والله جل وعلا قال في صفة العاملين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يخاف الإنسان أن لا تقبل منه التوبة. فإذا عندما نذكر أن هذه المرأة عليها التوبة والاستغفار فليس هذا الأمر هينا وليس هذا الأمر سهلا، وإنما هذا الأمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى، هل يقبل هذه التوبة أو لا. أما إذا كانت المسألة مسألة كفارة فالكفارة إذا أتى بها الإنسان قبلت منه، قيل له قد حنث في اليمين فكفر في كفر عن يمينه، أطعم 10 مساكين، خلاص قد أدى ما عليه من هذه الكفارة وتقبل منه لأنه قد أدى ما أمر به على الوصف المأمور به شرعا، فأتى به تقبل منه. أما عندما نقول التوبة والاستغفار فإن هذا الأمر ليس بالأمر الهين السهل الذي يعني كما يظنه بعض الناس، بل إنه أمر صعب عسير أن يفعل الإنسان فعلا وذنبا ثم يظن أن مجرد كلام قوله استغفر الله أن هذا كاف، لا يكفي، لابد أن تكون التوبة قد استجمعت جميع شرائطها حتى يكون هذا الاستغفار استغفارا مقبولا، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. يقول إذا استجمرت بالورق ولم أجعله وترا هل يصح؟
النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمن استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، وإذا قطع النجاسة في واحد في مسحة واحدة فلم يبقى للنجاسة وجود أو أثر، فهذه هذا الاستجمار يعد استجمارا صحيحا، ولكن الأولى والأحرى والله أعلم أن لا يقل ذلك عن 3، أن لا يقل ذلك عن 3 لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال إيتني بثلاثة أحجار أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا روث. فإذا لم تنقطع النجاسة في 3 فإنه يزيد رابعة وخامسة حتى يقطعها على وتر، لكن إذا قطعت النجاسة بواحدة ولم يبق لها أثر فإن هذا الاستجمار صحيح والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. يقول إذا قرأت سورة في الصلاة، يقول بعد أن انتهيت منها دخلت في سورة ثانية لكن من وسط السورة، هل أستعيد أم لا؟
الاستعادة تكون في أول القراءة، والله جل وعلا قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا ابتدأت أول ما ابتدأت فاستعذت بالله من الشيطان الرجيم وقرأت فإن هذا يكفيك، ولو أنك أردت أن تستعيذ من وسط القراءة إذا استفتحت من مقطع آخر فلا حرج والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الحكم إذا وقفت، يقول في الموقف موقف السيارات، لكن يقول لم أضع المبلغ، فيقول هل علي شيء؟
ليس عليك شيء، إنما تكون معرضا نفسك للمخالفة في حال ضبطك لها، فإن هذه المواقف وضعت، فمن وضع التذكرة فيها فإنه أمن من أن يخالف، ومن لم يضع التذكرة فإنه قد عرض نفسه لاحتمال أن يعاقب. هذا بخلاف ما لو وقف في موقف لا يجوز له أن يقف فيه، كأن يقف في موقف المعاقين مثلا، فإنها أو يقف في موقف خصص فئة معينة وهم مثلا الحوامل أو الرضع، فهناك مواقف خاصة لهم، فها هنا لا يجوز لك أن تقف في هذا المكان، لأن هذا المكان مخصص قد وضع لفئة معينة، وكون الإنسان لا يتصف بهذه الصفة فإنه قد تعدى على حق غيره ممن يستحق مثل هذا الموقف. أما أن تضع التذكرة أو لا فإن هذا الأمر راجع إليك، راجع إليك، فربما تعاقب وتكون العقوبة أضعاف، الغرامة تكون أضعاف المبلغ الذي كنت تدفعه لقاء دفعك لهذه التذكرة، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل ورد في السنة وقت معين للحجامة؟
ورد في بعض الحديث أن الحجامة مرغبة في 17 واليوم 21، ولكن هذه هي الحديث لا تخلو من ضعف، لا تخلو من ضعف، وليس في الحجامة على الصحيح والله أعلم أيام ينهى عن الحجامة فيها، فلك أن تحتجم في أي يوم من الشهر، ولكن إن كان في هذه الأيام 17 و19 و21 فإن كثيرا من أهل العلم يذهب إلى فضيلة أن تكون الحجامة في هذه الأيام، وقد ذكرت أن في هذه الأحاديث خلاف في صحتها والله أعلم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال سعود البريمي، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.